رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الإخوة الكرام، حياكم الله وبارك الله فيكم. تكلمنا في درس المضى درس الأمس حول عن بعض فضائل التوحيد، ولعلنا إن شاء الله في هذا اليوم نأخذ أيضا بعض من تلك الفضائل. وفضائل التوحيد كما لا يخفاكم حفظكم الله كثيرة، والأدلة على ذلك كثيرة. فمن تلكم الفضائل، وطالب العلم ينبغي له أن يسجل هذه الفضائل ليحفظها وليخطب بها، خصوصا بين العوام، ليعلم أن هذه الفضائل عظيمة، وليتحرز كذلك المسلم من أن يقع في الشرك من حيث لا يشعر. الفضيلة الأولى وهي أن التوحيد هو أعظم ما أمر الله به، أن التوحيد هو أعظم ما أمر الله به أن يقوم به العباد. وهو أول نداء وأول أمر في القرآن. قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة، وهو أول نداء في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا أول نداء في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا، أمر بالعبادة، وهو أول أمر كما سمع في القرآن الكريم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وبين سبحانه وتعالى أنه ما خلق الجن والإنس إلا من أجل التوحيد، وهذه الفضيلة الثانية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدون، عبادة خالصة لله سبحانه وتعالى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أي عبثا لا تؤمرون ولا تنهون. فإن الإنسان لم يخلق في هذا الكون العبث، وإنما خلقه الله للعبادة، وسخر الله له كل شيء في هذه الحياة من أجل العبادة. سخر لك ما في السماوات وما في الأرض، والشجر والحجر والشمس والقمر والسحاب والسماوات والأرض وما فيهن والبحار وما فيهن، كل ذلك مسخر لك لأجل أن توحده، لأجل أن توحده سبحانه وتعالى. الفضيلة الثالثة وهي أن التوحيد سبب للأمن والأمان والسلامة والإسلام. فأي بلدة دخلها التوحيد فهي بلاد أمان وبلاد خير وبلاد سلام واطمئنان ورخاء. نعم، قال الله في كتابه الكريم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ماذا؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. انظر أيها الطالب أيها الأخ إلى هذه الآيات وتدبر، فكثير منا ربما قرأ الآيات التي تتحدث عن التوحيد ويمر عليها مرار الكرام ولم يتدبر هذه الآيات، فلهذا قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات وعد، والله لا يخلف وعده. ولهذا لماذا يتساءل كثير من الناس يتساءلون ما هو سبب تسلط الأعداء من يهود ونصارى ومشركين على المسلمين، مع أن المسلمين هم الذين يصلون ويصومون ويحجون ويزكون ويعملون الأعمال الصالحات. فالجواب أيها الأخ، الله وعد المؤمنين ولم يعني يقول المسلمين بل المؤمنين، فهل كل المسلمون ينطبقون أو تنطبق عليهم هذه الآية؟ فإن الله قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، آمنوا مع العمل الصالح، فهل تحقق فينا أو هل تحققت فينا هاتان الصفتان الإيمان الصادق والأعمال الصالحة؟ ثم قال فيما بعد ذلك وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، بعد الخوف أمنا، والخوف يشمل الخوف على العرض والمال والدم والأرض وكل شيء، خوف، لأن الخوف والعياذ بالله عذاب، الخوف عذاب يسلطه الله على من يشاء من عباده. فالخوف الإنسان يجلس فيه قلق وفيه هم وغم، لكن قال سبحانه وتعالى وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، ماذا يعملون؟ يعبدونني ولا يشركون بي شيئا. وإذا رأيت كلمة العبادة في القرآن فالمراد بها التوحيد، إذا رأيت كلمة العبادة في القرآن يعبدونني اعبدوا يا أيها الناس اعبدوا ربكم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فاعلم أن المراد بها التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى. فقال وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، خوف ثم أمن، يعبدونني، هذا هو الشرط لتعلم أن من حقق التوحيد يعيش في أمن واطمئنان. يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذن فهل تحقق في المسلمين الآن هذا الأمر؟ لمن يسأل لماذا أعداء الإسلام تسلطوا على المسلمين، هل تحقق فينا هذا الأمر؟ الإيمان والأعمال الصالحة والتوحيد قد يتحقق في أفراد، لكن في شعوب إلا القليل. في أفراد يتحقق الإيمان والأعمال الصالح والتوحيد، لكن كمجتمعات لا. فلو نظرنا إلى المجتمعات الإسلامية لا نقول المجتمعات الكفرية، لأن الكافر كافر وليس هناك ذنب أعظم من الشرك والكفر، فلا تستبعد أن الكافر يعبد ما يريد، يعبد ما يريد هو كافر، لكن نقول في بلاد الإسلام. أما الكفار فكما سمعت يعني يخبروننا الإخوة الذين يذهبون إلى الهند قالوا يجدون العجب العجاب، هذا يعبد بقرة ويشرب بولها
ويأكل روثها ويعني إيش يطعم أفضل المندي وتسابق على الأبقار والأبوال والعياذ بالله عباده. وإذا غرت البقرة في الشارع يقبل لها الناس بالاحترام وتقدير وتعظيم وإجلال. انظر إلى هذه العقول. ومنهم من يعبد الفئران ومنهم من يعبد الشجر ومنهم من يكون في مكتبه صنم. المهم عبادات كثيرة. لكن نقول عن بلاد الإسلام كم تجد من قبور تعبد وشجر تعبد وأحجار تعبد أحجار ربما تعبد وتعظم وحروز وتمائم وطواف حول قبور ونذور إلى غير ذلك في بلاد الإسلام. فكيف يتأتى الأمن والأمان والسلامة والإسلام والرخاء في بلاد الإسلام وهم يتصفون ويعيشون ويتقلبون في مثل هذه الخرافات التي تناقض التوحيد؟ فلهذا قال يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وكلمة شيئا نكرة في سياق النفي، لا يشركون بي شيئا، تقدمها نفي وهي نكرة. والنكرة إذا تقدمها نفي قاعدة أصولية تفيد العموم، تفيد العموم أي شرك صغير أو كبير شيئا. أيضا ومن فضائل التوحيد أنه أول ما يطلب به العبد في الإسلام في الدخول الإسلام، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فإذا قالوا عصم مني عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. أول ما يدخل الإنسان الإسلام بكلمة التوحيد، لا بالصلاة ولا بالصيام ولا بأي شيء. وهذا من أعظم فضائل التوحيد. ومن فضائل التوحيد أنه أو آخر ما يطالب به العبد في الانتقال إلى الدار الآخرة. من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. ومن فضائل التوحيد أنه يكفر الذنوب والسيئات. فمهما عمل المسلم من ذنوب ومعاصي إلا إذا لقي الله سبحانه وتعالى بالتوحيد فيرجى له من الله سبحانه وتعالى أن يكفر عنه الذنوب والمعاصي ويرجى له أن يكون من أهل الجنة. هكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. فظن النبي عليه الصلاة والسلام لمن وحد الله سبحانه وتعالى بأن الله يدخله الجنة، ومن لقيه لا يشرك به شيئا يدخله الجنة. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مبينا أنه من لقيه يشرك به شيئا لم يدخل الجنة. قال سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. إذا لتعلم أن التوحيد مما يكفر الذنوب والسيئات، فإذا لقي الإنسان ربه بالتوحيد فهو من أهل الجنة. وكل ذنب دون الشرك فإن الله سبحانه وتعالى يرجى أن يغفر لصاحبه. ولهذا قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لمن يشاء يغفر، من جاء بالتوحيد وحقق التوحيد ولم يشرك بالله شيئا فإن الله يغفر له الذنوب، فإذا جاء بالشرك فإن الله لا يغفره. وإن كنت مصليا مزكيا حاجا معتمرا فإن هذه الأعمال لا تغني عنك شيئا إذا لم تحقق التوحيد. فلهذا كان المشركون قبل مجيء النبي وبعد مجيء النبي عليه الصلاة والسلام يصلون ويتصدقون ويحجون ويعتمرون، وكان يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا واحدا تملكه أنت وما ملكت. فالآن لبيك أجيبك إجابة بعد إجابة، لا شريك لك، قل لا شريك لك إلا واحد. فأدخلوا الشرك ويحجون ويطوفون حول الكعبة ويعتمرون، هذا كان معروف لديهم، ومع ذلك لم يقبل منهم ولم يدخلهم الإسلام. فلهذا لما أن جاء النبي عليه الصلاة والسلام ودعاهم إلى كلمة التوحيد التي تكفر عنهم الذنوب والمعاصي أبوا وجعلوا واستغربوا أن الرسول يدعو من إله واحد، أجعل الإله أجعل آلهة أجعل الإله إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، جعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ولهذا قال الله في كتابه الكريم لهم، قال الله قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، إذا انتهوا عن الشرك فالله يغفر لهم الذنوب الماضية، إذا حققوا التوحيد وأقاموا التوحيد فإن الذنوب كلها تمحى، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فهل بعد هذا الفضل فضل؟ نعم، لتعلم أيها المسلم أيها الأخ فضل التوحيد. فلهذا لما كان المشركون يعلمون من النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما أن كان يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كان يعرفون مراد لا إله إلا الله، مراد لا إله إلا الله، بخلاف كثير من جهال المسلمين الآن، بل بعضهم يتصدر للدعوة وما يعرف مضمون لا إله إلا الله. المشركون في عهد الرسول كانوا يعرفون مضمون لا إله إلا الله، يعرفون مضمون لا إله إلا الله. وبعض الناس إذا سألتهم معنى لا إله إلا الله يقول لك لا خالق ولا رازق إلا الله ولا يعرف. فالمشركون في عهد الرسول لما كان الرسول يقول قولوا لا إله إلا الله كانوا يعرفون مضمونها، إيش معناها؟ اجعلوا الإله وصرفوا العبادة لواحد واحد سبحانه وتعالى، هذا كانوا يعرفون. فلهذا حارب الرسول عليه الصلاة والسلام. فبعض الناس وبعض الذين لم يتفقهوا في أمر التوحيد ما يعرفوا ما مضمون لا إله إلا الله وما المراد بكلمة التوحيد. لماذا؟ لأنهم لم يتفقهوا، لم يتفقهوا في أمر التوحيد. كذلك من فضائل التوحيد أيها الأحبة أنه ينشر السعادة والاطمئنان في القلوب، تجد أن قلب الموحد مطمئنا سعيدا سعيدا، وهذا من فضائل التوحيد. قال الله في كتابه الكريم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. انظر إلى هذه الآية، من عمل صالحا والعمل الصالح أيها الأحبة لا يكون صالحا كما هو معلوم لدى الجميع إلا بشرطين. ما هما الشرطان؟ من يجيب؟ الإخلاص والمتابعة. الإخلاص أن يكون العمل خالصا لمن؟ لوجه الله، لا رياء فيه ولا سمعة ولا شرك ولا أي شيء، خالص. طيب، هذا هو العمل الصالح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، وهو مؤمن، أي مؤمن بالله، مؤمن بالله سبحانه وتعالى، فإن هناك أعمال يعمل الإنسان وهي صالحة لكن ما عنده إيمان، من إقراء الضيف والصدقات يعني كما يأتي بها الكفار ويعملون يعني الآبار ويتصدقون ويعطون الناس، هذه في ظاهرة أعمال صالحة لكن ما تقبل من صاحبها إلا بالإيمان بتوحيد الله سبحانه وتعالى، ما تقبل ولو أنفق الدنيا كلها ما تقبل منه حتى يحقق الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فقال سبحانه وتعالى فلنحيينه حياة طيبة، حياة طيبة سعادة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أيضا هذا من فضائل التوحيد أن أهل التوحيد في الآخرة هم أرفع الناس درجات، هم أرفع الناس درجات يوم القيامة، وأولهم هم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم من الموحدين، أرفع الناس درجات يوم القيامة في الجنة وفي عرصات القيامة هم الموحدون، الموحدون. فالموحد في الدنيا يعيش في اطمئنان، أما ترى أنك تجد نفسك أيها الأخ الموحد تعيش في سعادة وبراحة واطمئنان؟ لا، ربما أنت يوم تجوع ويوم تشبع ويوم أنت غني ويوم أنت فقير، لكن تحس سعادة في قلبك، تجد اطمئنانا في قلبك، تجد راحة في قلبك، تنام ربما تحت شجرة وأنت سعيدا، وربما تأكل كسرة الخبز وأنت سعيدا، وتشرب يعني ماء وأنت سعيدا، لأنك تحمل في قلبك التوحيد. فالله سبحانه وتعالى لا يجعل الشقاء في قلب امتلأ بالتوحيد، بل يجعل السعادة فيه، لأن السعادة والاطمئنان ليست بيدك، ما هي بيدك، والهداية إلى السعادة والاطمئنان ليست بيدك. ولهذا قال مطرف الشخير رحمه الله، قال كما في كتابه صفوة الصفوة الجوزي، قال رحمه الله لو كانت الهداية في يدي اليمنى وقلبي في اليسرى، قال ما استطعت أن أصب الهداية في قلبي إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى. لتعلم أن الاطمئنان والهداية والسعادة والخير في القلب هو من الله. هذا الكلام من كلام عالم رحمه الله. لو كانت الهداية في يدي اليمنى، الهداية هنا وقلبي هنا، ما استطعت أن أصب الهداية وهي قريب إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، إلا بأمر الله جل جلاله، وهي بيده، والقبر الثاني بيده. لتعلم أيها الموحد أن الرخاء والسعادة والاطمئنان والهداية لهذا الخير والدين هو من الله سبحانه وتعالى، هو من الله جل جلاله. ولهذا لماذا نرى كثيرا من الناس الآن في تعاسة وهم يملكون الأموال، تجد القصور الكبيرة وتجد الأموال والمركوبات الفارهة والمأكولات الكثيرة النذيرة، هل من كل شيء يعني بأيديهم كما يقول على ريموت؟
ما ينقصهم فقط
أي شيء، كلمة كل شيء له، لكن تجده في تعاسة في راحة، ما عندهم راحة. ليش؟ لأنه ما في توحيد، ما في طمأنينة، ما في سعادة، ما في القلب الأعمال الصالحة.
طيب كل شيء عنده، المال المتاح، ربما تجده يتعس لأقرب الناس إليه ولده أو زوجته، ينقص عليه حياته، وربما شيء بسيط في جسمه، مرض أو شيء ينقص عليه حياته، وعنده كل شيء.
لتعلم أن الموحد هو المطمئن، هو السعيد. أما ترى وتسمع بين الحين والآخر
من الكفار من ينتحر؟ بعضهم ينتحر هناك في أمريكا كما أخبرني الأخوة الذين هناك،
في أماكن خاصة بالانتحار، يعني انتحار بإيش؟ رسم، انتحار رسم، ما هو انتحار؟ الذين ينتحر من على برج، والذي ينتحر للسم، ينتحر لأي شيء. لماذا؟ ما عندهم الأموال، لكن ما عندهم المحرك الأساسي السعادة، التوحيد، العبادة لله سبحانه وتعالى. ما يعرفون الله جل جلاله. يعني في قبل تقريبا 20 سنة قرأت في جريدة أن امرأة بريطانية، وكانت في ذاك الزمان هي من أثرى النساء في العالم، تزوجت واحد أمريكي وبعد بريطاني وبعد واحد روسي، أي من تبحث عن السعادة من واحد لواحد، غير معها تمشي يمين شمال، فوجدوها في آخر مطاف في لندن بجانب بربيين نفايات، قد نحرت نفسها، نحرت نفسها، وذكروا قصتها وقصة أموالها وكم معها من شركات وكم معها من دنيارات. المهم ليش؟ استنتحر ومعها هذه الأموال الطائلة والشركات، لأن القلب هذا ما هو سعيد، مظلم، مظلم، ما في توحيد، ما في إيمان، ما في أعمال صالحة. ولو جئت إلى أفضل أحد المسلمين وعنده الإيمان والتوحيد تجده أسعد منها، مرتاح، مطمئن. ولهذا ذكر في ترجمة الإمام الأعمش رحمه الله تعالى أنه ذات مرة كان في نهر الفرات في العراق، وشرب من مائه وأكل كسرة الخبز، فقال الحمد لله، الحمد لله على هذه السعادة، الحمد لله. قال لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه لجادلونا عليه بالسيوف، لجادلونا عليه بالسيوف. الملوك يعلمون أبناءهم ما نحن عليه من السعادة والاطمئنان، وإن كان الملوك هم في ذلك الزمان في وقت المسلمين المسلمون، لكن هو يرى السعادة في العبادة والعلم والتوحيد، يجد في قلبه لذة وسعادة واطمئنان وراحة. وهو كان فقير، يقول عن نفسه لو كنت بقالا ما اشترى مني أحد، ويقول عن نفسه لأنه كان في عمشة في عينيه وتدمع عينه رحمه الله، قال لو كنت بقالا ما اشترى مني أحد. ومع ذلك هو إمام في القراءة وفي الحديث في التفسير رحمه الله تعالى، ويقول هذه المقولة لتعلم أيها الطالب أنك في سعادة وفي خير وفي اطمئنان، فاثبت على ما أنت عليه من التوحيد حتى يلقاك الله سبحانه وتعالى.
وفضائل التوحيد كثيرة وقد ألفت فيها، فلا نريد أن نطلع عليه، نريد أن ندخل في صدر الكتاب لأجل أي دورة لأجل مرة على الكتاب.
قال شيخنا العلامة محمد بن عبد الوهاب المصابي العبدلي رحمه الله تعالى، قال معنى لا إله إلا الله، قال إلى معبود بحق من الله غير الله عبد فهو باطل. قال الله تعالى ذلك لأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. هذا هو المعنى المفهوم والحقيقي لا إله إلا الله. ولهذا كثير من الناس من الفرق فسرت لا إله إلا الله على حسب هواها، ليس على حسب الأدلة الكتاب والسنة. فمن من فسرها أنه لا إله إلا الله أن يتبعون يعني الحكام وكذا ويريدون يعني كما يقولون يظنون تطبيق الحكم، فيقولون لا إله إلا الله معناه لا حاكمية إلا لله، وهذا جزء من تعريف لا إله إلا الله.
طيب،
فيقول لا حاكمية إلا لله، وهذا تعريف ناقص، تعريف ناقص، فالحكم لله يدخل تحت توحيد الألوهية، وهذا تعريف ناقص. ومنهم من يقول لا إله إلا الله لا خالق ولا رازق ولا محيي ولا مميت ولا مدبر إلا الله كجماعة التبليغ، وهذا باطل. تجدهم يخطبون يحاضرون يتكلمون ويخبرون يرحلون العالم ويدندنون بهذه الكلمات لا خالق ولا رازق. هذه الكلمة كما تعلمون أنها أو أن هذا التعريف هو تعريف توحيد الربوبية، والربوبية هي ما اختلف العلم والرسل مع أتباعه من أجلها، بل كان بعض الأمم تعترف بالله أنه خالق الرازق المحيي المميت، لكن اختلفوا مع الأنبياء والرسل من العبادة التوحيد لله الخالص لله سبحانه وتعالى. ولأن تعلم خطأ صاحب تفسير ضلال القرآن السيد قطب الذي هو منبع التكفير في هذا العصر لبعض الجماعات، وهو في آخر سورة إبراهيم عندما كان يقول إبراهيم الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي إلى آخر الآيات، قال إبراهيم يدعو بالربوبية لأن الخلاف بين الأنبياء وأتباعهم في الربوبية لتوحيد الربوبية. انظر على تفسير باطل، ما كان الخلاف بين الأنبياء وأتباعهم في توحيد الربوبية أبدا، بل في العبادة إخلاص الله سبحانه وتعالى. ومنهم من يعرف لا إله إلا الله لا معبود إلا الله، هذا تعريف ما له صحيح أن لا معبود إلا الله، كيف تقول لي طالب ها لا معبود إلا الله؟ طيب هذا لما تقول لا معبود إلا الله إيش في منص ها؟ يعني ما هو الخلل في هذه الكلمة لا معبود إلا الله؟ ها؟ مقيد، ما هو الغيب؟ حق. طيب كيف، ليش قلنا قيد لا بحق؟ يعني فلو قلنا لا معبود إلا الله أدخلنا جميع المعبودات وأنها هي الله، وهذا تعريف من الصوفية. الصوفية تسمعون يقول لا إله إلا الله لا معبود إلا الله، فيلخبطون على عامة الناس دينهم وعقيدتهم، خصوصا الغلاة المتصوفة، الغلاة المتصوفة الذين يجعلون كل ما في الكون هو الله، فيقول لا معبود إلا الله. ما معبود إلا الله؟ كيف لا معبود إلا الله؟ يعني أي شيء عبد فهو الله، الشجرة، الحجارة، أي شيء، هذا هو الله، هذا هو الله، هذا تعريف باطل. إذا لا معبود بحق، أي الذي عبد بحق من هو إلا الله، لكن هناك معبودات عبدت لكنها معبودة بدون إيش؟ حق. والمعبودات كثيرة، معبودات كثيرة، لكن لا معبود إلا الله سبحانه وتعالى. فهنا معنا نفي وإثبات، وهذه أركان لا إله إلا الله. ما هو النفي؟ النفي لا، هذا نفي، أحسن، هذا الركن الأول. والإثبات إلا الله، هذا وغير الله معبد فعبد فعبادته باطلة، عبادته باطلة. والعبادة عامة، لا تظن أن العبادة فقط هو يعني يشمل السجود والركوع والصلاة والصيام لغير الله. بعض الأحيان أنت تعبد إنسانا وشخصا، وإن كنت مصليا صائما راكعا ساجدا، من حيث لا تشعر كأنك تعظمه وتحبه وتجله وتطيعه وتأخذ بأوامره ونواهيه أعظم من الله سبحانه وتعالى، فهذه عبادة. ولهذا قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليكون أموال الناس بالباطل. والآية الأخرى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم إيش؟ أربابا من دون الله. ماذا قال الصحابي؟ ماذا قال الصحابي؟ ماذا قال الصحابي في هذا الحديث في هذه الآية؟ لما أنزل الرسول قال يا رسول ما كنا نعبدهم، قال أليس إنهم كانوا يأمرونكم بأنهم يحرمون ما حرم الله أو ما أحل الله إلى غير ذلك؟ فقال نعم. قال لي عبادتهم. فبعض الناس قد ربما يطيع زوجته في معصية الله، في معصية الله، في معصية الله. لهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، قد تكون مثل عبد الدينار والدرهم ولا عبد مثله. بعض النساء تقول لزوجها ما شاء الله أنت وسيم إذا حلقت لحيتك تصبح ما شاء الله سنون، هذا صحيح أنه يحلقها، هذا طاعة في معصية الله، طاعة في معصية الله، فالإنسان يحذر. قال ذلك بأن الله الحق وأن من يدعون من دونه أي شيء هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ثم قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، بدأ العلم قبل القول والعمل وهو التوحيد. ثم قال معنى شهادة أن محمد رسول الله. من يذكر من شروط لا إله إلا الله؟ احفظها، هذه السؤال عند الصغار. عندك يا صغير ما هي شروط لا إله إلا الله؟ هذه خلفك عندك، هذا هذا درست التوحيد، درست الأصول الثلاثة، أنت من أين؟ من زميل ما قد درستها. طيب أنت فهمت شيء معنا الآن لما قلنا لا إله معنا لا إله إلا الله؟ إيش معناها؟ يعني ما فهمت درسنا اليوم شيء؟ ما معنى لا إله إلا الله؟ معك كتاب؟ عندك كتاب؟ وين كتابك؟ طيب ليش ما تفتح الكتاب؟ طيب تفتح الكتاب، افتح الكتاب وقرأ من الكتاب. انت ما يا صغار احسنت وتعرف الشروط لا إله إلا الله؟ بعضها. طيب اذكر بعضها. تمام، اليقين، تمام تمام، ساعدوا اخوانه هنا. العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والانقياد وإيش؟ إيش قال؟ والقبول لها والكفران لما يعبد من دون الله. أحسنت، هذه شروط لا إله إلا الله. قد يقول لك قائل كيف تقول يعني شروط الله؟ من أين أتيت بها؟ لأن بعض الناس يتلف بين الشبهة، يقول لك أنت ما قال الرسول شروط لا إله إلا الله كذا، شروط لا إله إلا الله، كيف نجيب على هذه الشبهة؟ من يجيب عليها؟ الآن لما تحدد أن تقول لهم شرب الله إله الله يقول لك الرسول ما قال شرب الله يالله هذا كلام كيف ترد على هذه الشبهة؟ من أتيت بها أهل السنة أنتم تقولون شرب الله إله الله؟ من أتيتم بها لتحقق على الناس؟ من يجيب على هذه الشبهة؟ أحسن، جاءت أدلة من الكتاب والسنة ما هي من رؤوسنا؟ يعني فاستنبط أهل العلم وجعلوا هذه شروط، فمثلا الإخلاص، الإخلاص من شروط الله إلا الله، ما دليل من السنة؟ من الإخلاص بالقرآن، لكن هذا صح الإخلاص، دليل في الإخلاص، لكن أنا كلمة لا إله إلا الله في الإخلاص، أنا كلمة لا إله إلا الله. أحسن، من قال لا إله خالصا، شوف الآن خالصا، إذا هذا هو شرط. ما قال رسول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، بل قيد به بكلمة الإخلاص، إذا دل على أن الإخلاص شرط لدخول الجنة بحق لا إله إلا الله. طيب ها هو اليقين، أسد أخرى مستيقنا بها قلبه يقين، فبشره بالجنة. شوف الآن هذا الحديث، حديث أبي هريرة، فبشره مستيقنا. إذن هذا الحديث الأول إخلاص، والثاني يقين، وجميع الشروط فيها أدلة تراجعون الشرع الكبير. طيب قال ومعنى شهادة أن محمد رسول الله أي لا متبوع بحق إلى رسول الله وغير رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن اتبع فيما لا دليل عليه فقد اتبع بباطل. قال الله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت يسلموا تسليما. وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذه الشهادة الثانية، الشهادة الأولى لا إله إلا الله، والشهادة الثانية أن محمدا رسول الله. ماذا عرف شهادة أن لا إله إلا الله محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى في كتابه الأصول الثلاثة؟ من يذكر؟ شهادة أن محمد رسول الله. طاعته فيما أمر. وتصديقه فيما أخبر. فصوتك وحديث معه. واجتناب ما نهى عنه وزجر. وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. نعم. وهذا التعريف وذاك التعريف كله صلب صلب واحد. بارك الله فيك. فهنا قوله رحمه الله لا متبوع بحق إلا رسول الله. فقول متبوع، هناك المتبوعين كثير، يعني يتبعون كثير. ماذا قال الله في سورة البقرة؟ وقال إن اتبعوا للذين إيش تبعوا لو أننا من الله فنتبرأ منهم كما نتبرأ منكم كما تبرأوا منهم. فهناك تابع وهناك متبوع، تابع لغيره والمتبوع الذي يتبعه من غيره. فقال لا متبوع بحق أي نتبعه بحق إلا رسول الله. فهناك من اتبع بباطل. فهذا القيد لابد أن يفهمه طلاب العلم ولابد أن يفهمه أهل التوحيد، وهو بحق إلا رسول الله، إلا رسول الله. ما هناك يعني متبوع بحق أحد إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. فلهذا أصحاب المذاهب والفقيه وغير ذلك كلهم يصبون مصب ويرجعون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن تقيد بمتبوع دون الرجوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقد اتبع غير الرسول بباطل، ولو كان هذا المتبوع إماما. إشار إليه لكنك أنت اتبعتهم بحق أو باطل، وحتى إذا جاءت السنة قلت لا الإمام يخالف الإمام كذا شيخ كذا، فهذا هو الضلال المبين. فلهذا كان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى من أشد الناس تحذيرا من هذا التعصب المقيت للمذاهب ولأئمة المذاهب،
بل كان يقول رحمه الله تعالى لا يقلدني إلا أحمق.
هذا كان يقول،
قال ولو كان يجوز التقليد لأحد لقلدنا أبا بكر وعمر وعثمان الذين هم أحق من غيرهم. وليس معنى كلامه رحمه الله وقال عن نفسه أنني قال يعني أضع من شأن علمائنا وأئمتنا، قال لا، ولكن نضعهم ونقدرهم ونجبنهم، لكن الميزان هو الرسول عليه الصلاة والسلام. فبعض المقلد لبعض الأئمة هم المتبوعين، ربما إذا قلت له مثلا هذا يعني الفرق أو هذا المسألة فيها قال الرسول كذا وكذا، ولكنه متعصب يقول لك لا هذه مشى عليها المذهب وكذا وكذا، وربما يخاصم ويجادل وربما يقاتل وربما وربما، هذا هو الاتباع في باطل لغير النبي عليه الصلاة والسلام. يعني في بعض البلدان إذا رأوا تشير هكذا بالسبابة وهي سنة ربما كسروا صباعه، لك أنت ليش قال أمين؟ طيب الرسول كان يشير، هذا هو التعصب وهذا هو الاتباع الباطل.
قال وغير رسول الله عليه الصلاة والسلام إن اتبع فيما لا دليل عليه. وهنا قيد الشيخ رحمه الله تعالى غير رسول يدخل فيها أي واحد، عالم فقير شيخ صغير كبير ذكر أنثى جن إنس، المهم وغير رسول إن اتبع فيما لا دليل عليه. والدليل أين يرجع؟ إلى أين يرجع؟ إلى الله والرسول. إذن فكلها ترجع إلى أين؟ إلى الكتاب والسنة، إلى الكتاب والسنة. فأي واحد اتبعته وبدون دليل فقد اتبعته بباطل، لكن اتبعته ماذا ومعه الدليل ومعه الدليل، إذن فرجعت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا العالم لما أن يفتيك وهو يفتيك حتى وإن لم يذكر الحديث، ويفتيك على ما جاء بالشرع على ما جاء في الكتاب والسنة، فإذا قبلت منه هذه الفتوى على أنها مستمدة من الكتاب والسنة فقد رجعت إلى الكتاب والسنة ولم تقلد ذلك الشيخ. وإنما التقليد المذموم عندما أن تقبل الفتوى بدون دليل أو بدون أنك تعرف أنها مستمدة من الكتاب والسنة أو تبين لك أنها مخالفة للكتاب والسنة وأنت مصر على هذه الفتوى أو على هذا الأمر أو على هذه المسألة، هذا هو الباطل وهذا هو الاتباع، يعني المخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. فليحذر الإنسان أن يحذر من هذا الأمر. فهذا هو الأمر الذي منتشر في أوساط كثير من الفقهاء وطلاب العلم، وهو التعصب المذموم، التعصب المذموم للمشايخ والمذاهب وغير ذلك. قد يسلم الطالب الآن من الشيخ ويسلم من الابتداء ويسلم وهو الحمد لله تجده في التوحيد في كذا، يسلم من هذا كله ويكون على خير، لكن يعني في بعض المسائل وبعض الأشياء التي تخالف الكتاب والسنة ربما يتعصب لشيخه أو إلى من يحبه ولو كان ما كان، ولو كان ما كان حتى لو خالف حتى لو رجع. فلهذا كانت دعوة أهل السنة والجماعة دعوة صافية نقية ماشية، وضع الله على القبول لأنها تحكم الكتاب والسنة، ومن شذ عن الكتاب والسنة شذ عن نفسه وانصرف وانحرف. فلهذا أصحاب البدع والفرق والأهواء يعني من أفتى من علمائهم وأئمتهم ولو كان الدليل يعني مثل الشمس مخالف لهذه الفتوى يتبعوه ولا يعني يخالف أبدا، ما يدري ماذا عنده من هذه الأشياء. وبعض الفرق يعني يقول لك تكون بين يدي مريد، يعني بين يدي شيخه كمثل الجنازة بين يدي من يمسكها، يقلب يمين شمال، يعني يمين شمال لا تقول كذا ولا كذا. وهذا باطل باطل. الحمد لله أهل السنة تربوا على الدليل، تربوا على الدليل. فإذا جاء الدليل يكون من كان من يخالف الدليل، إن كان من أهل السنة والجماعة المجتهدين فله أجر، إن أصاب فله أجر، إن أخطأ فله أجر واحد. لكن لا يجوز لنا نتبع على خطأه أبدا أبدا ما دام الدليل مخالف لما يقول. أما إن اتبعت وتعصبت وواليت وعاديت، إذا ما الفرق بينك وبين يعني أهل التحزب؟ ما الفرق بينك وبين أهل التصوف أيها الطالب أيها الأخ السني؟ ما الفرق بينك وبين الإخوان المسلمين الذين يتعصبون إلى أئمتهم وعلمائهم ولا يخرجون عن أقوالهم؟ تقول له يا أخي هذا خالف خالف، قال الله كذا، قل لا هذا عنده وهذا عنده، هذا أباح الربا، قل لا هذا أباح الغنى، والله هو رسوله كذا، قل لا هذا أباح يعني أشياء منكرة ظاهرة لاختلاط أشياء أمور ظاهرة ويسلم، قل لا هذا عنده وعنده 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 ما ينسي هذا الأشياء. فإن ما يعترف بالخطأ أبدا بل يعظم، وهذا هو الاتباع الباطل. شوف وغير رسول الله إن تبع، هذا هو القيد، القيد الذي يقيد الناس ويعرف الصادق من الكاذب في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. الناس الآن كلهم يدعون أنهم اتبع الرسول، كتاب السنة كتاب السنة، لكن إذا جئت إلى وقت التحقيق والتمحيص للمسائل الدقيقة والمسائل التي يختلفون فيها لوجدتهم أنهم مخالفون للكتاب وللسنة. قال وغير رسول الله إذا اتبع فيما لدي عليه فقد اتبع بباطل. احفظ هذا التعريف واحفظ هذا التقييم أيها الطالب، تعيش بسعادة تعيش بسعادة. قال الله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. الشيخ رحمه الله تعالى استدل بهذه الآية اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم على اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، وأدخلها في هذا الباب وهو ما أنزل إلينا من ربنا، ما هو الذي أنزل من عند الله؟ ما هو القرآن. فكيف يعني أدخل هذا الدليل في اتباع الرسول؟ ها من يجيب؟ لأن السنة والقرآن هو وحي منزل من الله سبحانه وتعالى. قال الرسول إنما أوتيت القرآن ومعهم ماذا؟ مثله. القرآن هو منزل، السنة هي منزلة من الله سبحانه وتعالى، هي وحي. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم من ولا تتبعوا من دونه أولياء أي توالونهم وتحبونهم وتعظمونهم قليلا ما تذكرون. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا قسم الله سبحانه وتعالى صادق بأقواله وأفعاله سبحانه وتعالى. ومن أصدق من الله حديثا، ومن أحسن من حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، ما في أحد أصدق منه سبحانه وتعالى. لكن مع ذلك بعض الناس ما يفهم إلا باليمين. بعض الناس الله سبحانه وتعالى تعالى وربك هذا قسم. الله لو أتى بدون قسم مصدق سبحانه وتعالى جل جلاله عند المؤمنين، لكن أتى بالتحكيم. لماذا؟ لأن هناك ناس يعني ما يفهمون وربما يبتدئون وربما يعملون أعمالا، فهذا يعتبر من الله سبحانه وتعالى تحكيم وتحذير في نفس الوقت، تأكيد وتحذير للعبد. قال لا يؤمن نفع عنهم الإيمان حتى يحكموك أي محمد، أنت يا محمد حكموك تحكم بينكم بما أوحى الله إليك وبما تراه. إذا رجع هذه الآية ترد الناس إلى من؟ إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيها دليل على بطلان عقيدة المتصوفة الذين يقولون حدثني قلبي عن من؟ عرب وبشر. خلاص بعضهم قل لك جالس البيت خنزل شم سيارة ويعلم معلم ويصلي وكذا، فإذا قيل هو هذا كبير كبرائم وينك أنا صليت معه، أنا صليت معه خلاص، وعنده مصدق مصدق إنه مصدق. قال حتى يحكموك فيما شجر بينهم، تحكيم الرسول عليه الصلاة والسلام ونقول للرسول إلى الرسول في جميع الأشياء، هو الرسول هو المبلغ عن الله سبحانه وتعالى، فكيف تدعي غيره؟ فكيف تقبل حكم غيره؟ وهو الذي أرسله الله، وهو الذي أيده الله، وهو الذي أنزل الله عليه القرآن، وهو الذي أيده بالمعجزات عليه الصلاة والسلام، فكيف تدعي إلى غيره؟ قال فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما مضيت ويسلمون تسليما. شجر أي مشاجرة صغيرة كبيرة في مسألة فقهية، في مسألة دنيوية، في مسألة عرضية، في أي شيء أي شيء، إذا لم تحكم فيها الرسول سمعت، إذا لم تحكم فيها الرسول حكم هذا، إذا لم تحكم فيها الرسول شمت. إذا لم تحكم فيها الرسول عليه الصلاة والسلام فأنت على خطر عظيم. ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلم تسليما، حتى لو يعني حكم لك أو لغيرك في هذا الحكم ولا تسلم ولا يكون في قلبك حرج، لا يكون في قلبك حرج، لا يكون في قلبك حرج وتقول غلبت أو ظلمت، هذا لا يكون خلاص خذها. وقال تعالى وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وصل الشيخ سليم. هذه الآية الأولى فلا ربك لا يؤمنون، من يذكر سبب نزولها حتى نحكمها فيما بيننا؟ إن الشيخ مزعل هذا الزبير هو ابن عمة رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي صفية رضي الله عنها، تشاجر مع رجل في شريك ما شريك ما مثل ما تشاجر مع ناس في الجيران أصحاب الأراضي وكذا، فأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يحكم بينهم، الرسول حكم صلح، قال يا زبير أصلح بينهم اسقي ثم أعطي جارك، فالرجل يعني رأى من نفسه أنه أن الرسول حكم يعني حكم ومن أجل أن هذا ابن عمته، وكان يظن أنه سيقول له اترك يا زبير المال جارك، فالرسول قال اسقي لأنه هو المقدم على الماء في الأرض التي فيها الشريك، ثم بعد ذلك اجعل منهم إلى جارك، فقال الرسول قال ابن عمتك، يعني هذه اتهام النبي عليه الصلاة والسلام لأنه انحاز إلى طائفة أو إلى شخص أو إلى قبيلة أو إلى المهم، الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي لا ينطق إلا بالحق، لكن الصحابة الذي قال يا رسول الله إن نكتب منك يعني في حال الغضب والرضا قال اكتب، هو الذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حق، هكذا الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال إن كان نعمل فالرسول قال لا تصير زبير حتى يرجع الماء على الحق إلى الجدار يرتفع ثم بعدك يرسله، فأنزل الله هذه الآية. شوف الآن هذه الآية يعني عظيمة يندم كل واحد مننا، قد ربما أنت تجد نفسك يعني على خير وعلى صلاح على ذلك، لكن إذا سكت مع زميلك خلاص نسيت الأدلة من الكتاب والسنة ونسيت كل شيء، وبعد تضرب وبعد تعمل وبعد تسوي، طيب وين الأحاديث؟ ولا 20 سنة ولا 50 سنة ولا 10 سنة ولا تسمع خلاص يعني العصبية تعمي وتصوم والعياذ بالله، تعمي وتصوم فليأتي النبي عليه الصلاة والسلام أول ما جاء حرم مع صديقه وصل الشيخ وينه وكيف يتخفي على الآن؟ تفضل يا شيخ.
تفضل.
طيب نحن هذا يقول ملاحظة وجود أولاد صغار فلو تجعلوا أحدا يعمل لهم حلقة قرآن قبل الدرس بساعة جزاكم الله خير. طيب هنا طلاب صغار احنا كان شروطنا عدم قبول الصغار لكن قد وصلوا وحياكم الله ومرحبا بهم والبركة معهم ما دام. طيب هل أحد معهم هنا الصغار يعني أم كل واحد جاء بمفرده؟ الصغار هنا يجي أولادنا حاضرين كل واحد أربع من الصغار قوموا لا قوموا شوف أشوفكم قوموا تعالوا نقربوا تعالوا تعالوا أقرب عمل بين الشيخ سليم قوموا هم صغار. طيب أنت معك أحد هنا؟ من معك؟ ها؟ أخوك؟ جارك؟ إذا أنت متزملة تمام؟ طيب وأنت من معك؟ وين عمك؟ بعدها وين هم؟ طيب وأنت الثاني من معك؟ خلاص إن شاء الله. إذا الأطفال الصغار مع درس الشيخ سليم نجتمع بهم هنا ونأتي لهم بمدرس قرآن ومدرس يعني على مستواهم في التوحيد في القرآن في التجويد في التطبيق بارك الله فيكم. طيب وبعدين يعني أكثر من عندنا هنا ينامون كلام عندنا في المركز هناك المركز إذا بنجعل لكم قسم وحدكم ومن يشرف عليكم لأننا أخبرنا أنكم أزعجتم الناس في مسجد النساء ما تكتموا منامهم وهذه مشكلة عظيمة ما يجوز تؤذي الناس. وإلى هنا وإلى نفس شيخنا سليم الخوكي حفظه الله.